بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه سلسلة سبيل السلف الصالح، ويشرح على كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز لمؤلفه عبد العظيم ابن بدوي رحمه الله، والذي قام بشرحه شيخنا وأستاذنا الفاضل أبو سيف إبراهيم ابن سيف الزعابي حفظه الله ورعاه وسدد على الحق خطاه. وقد قمنا بتقسيم الشرح على مجموعات، وكل مجموعة محتوى على كتاب فقهي حتى تعم الفائدة والنفع. ونود الإشارة بأن سلسلة سبيل السلف الصالح تتضمن أيضا شروحا أخرى مسجلة لشيخنا وأستاذنا الفاضل، كشرح كتاب فتح الباري على صحيح البخاري في الحديث للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وشرح المذكرة للإمام الشنقيطي رحمه الله في أصول الفقه، وشرح كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام في الفقه والحديث للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل بسام رحمه الله من بداية كتاب المعاملات، وشرح شرح كتاب حلية طالب العلم لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على حلية طالب العلم لفضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله. والآن أيها الأحبة الكرام، نترككم مع المجموعة الثانية من شرح كتاب الوجيز، وهي شرح كتاب الصلاة، وتتكون من 24 شريطا. وفي الختام أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه السلسلة الطيبة الإسلام والمسلمين. قام بتسجيلها والتنسيق بينها خليل الحاج أبو ميرا الأثري، الإمارات العربية المتحدة، هاتف رقم 00971506158061. والآن نترككم مع الشريط الأول.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سنبدأ في هذه الليلة المباركة إن شاء الله كتاب الصلاة، وكلكم يعلم بأن الصلاة أمرها عظيم، وذلك أن هذه الصلاة تتكرر على المرء في اليوم 5 مرات، هذا في الفرائض، فما بالك بغيرها من النوافل. ولهذا ينبغي على المسلم أن يتعلم كيفية الصلاة، وأن يتعلم كيف إذا أخطأ يصحح هذا الخطأ الذي وقع فيه، وكذلك عليه أن يتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وذلك للحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا أمر فينبغي على الإنسان أن لا يضيع الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، لأنه هو قدوتنا في هذه الحياة، ولا يقدم على قوله قول من ولا يقدم على قول النبي صلى الله عليه وسلم قول أي أحد كائن من كان، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى باتباعه، ولا يجوز أن نخالف أمره. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وكذلك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذه آيات واضحة في بيان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا سنتكلم إن شاء الله على هذه الأحاديث النبوية والآيات القرآنية في بيان الصلاة، ثم نبين إن شاء الله بعد أن ننتهي أو نفتح مجال للأسئلة وما يرد من إشكالات في القلوب، فنحاول أن نجيب على ما نستطيع ويسع لنا الوقت في الإجابة أو بالإجابة عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى قبل كتاب
كتاب الصلاة.
هنا قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة، وجعل كتاب الصلاة بعد كتاب الطهارة، وذلك لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة لأحاديث كثيرة وردت في ذلك، لا يقبل الله صلاة من غير طهور، فهذا حديث واضح في أن الصلاة بغير الوضوء باطلة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له، فأيضا هذا شرط في صحة الصلاة، يعني هذا الحديث يدلنا على أن الوضوء شرط في صحة الصلاة، كذلك طهارة البدن والثوب وهذه الأمور والطهارة من الحيض والنفاس، كل هذا تكلمنا عليه في كتاب الطهارة، فأراد أن يبين لك قبل أن تدخل في الصلاة أن تعلم كتاب الطهارة، فإن انتهيت من كتاب الطهارة قال لك كتاب الصلاة. لماذا؟ أي بينت لك الأحكام المتعلقة بالطهارة التي تجعلك مستعد الدخول إلى كتاب الصلاة، فإنك بغير تعلم كتاب الطهارة لن تستطيع أن تتعلم أحكام الصلاة. لماذا؟ لأنك قد تصلي وصلاتك باطلة، لأنك لم تأتي بالشرط وهو الوضوء، لأنك قد تصلي والصلاة باطلة، لأنك أيضا ضيعت ركن من أركان الوضوء، وعلى ذلك فقس. ولهذا يقدم العلماء رحمهم الله تعالى في كتب الفقه يقدمون كتاب الطهارة على كتاب الصلاة، حتى إذا دخلت إلى كتاب الصلاة علمت الأحكام المتعلقة بهذا الكتاب. هنا قال كتاب الصلاة، والكتاب قد عرفناه في بداية هذا الكتاب في السنة الماضية، قد عرفنا كتاب الطهارة، قد عرفنا لكم كتاب وبينا لكم ما تعريف الكتاب. أما الصلاة فالصلاة في اللغة على معاني، منها الدعاء والرحمة والاستغفار وحسن الثناء من الله عز وجل، هذه هي المعاني المتعلقة بالصلاة في اللغة. قال الله تعالى وصل عليهم، أي ادعو لهم. إذن الصلاة في اللغة الدعاء، الصلاة في اللغة الدعاء، والآية في ذلك صريحة واضحة. والرحمة كقول عدي بن الرقاع صلى الإله على امرئ ودعته وأتم نعمته عليه وزادها. صلى الإله، ما معنى صلى الإله؟ صلى أي رحم الإله هذا الصاحب الذي قد ودعته. وقبل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى، ما معنى صل على آل أبي أوفى؟ أي ارحم. إذن الصلاة تأتي أيضا في اللغة بمعنى الدعاء. وصلاة الله على رسوله هي الرحمة، وحسن ثنائه سبحانه وتعالى على نبيه. الصلاة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بمعنى الرحمة وبمعنى الثناء أو حسن الثناء. ومنه قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي، فالصلاة من الملائكة هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الدعاء والاستغفار. وأما من الله سبحانه وتعالى فهي الرحمة والثناء. ومنه قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، صلوا ركعتين تحية المسجد، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فهنا الصلاة بمعنى ماذا؟ الثناء في الملأ الأعلى، هذا ما ذكره العلماء من جهة اللغة. أما في الاشتقاق فالكلام في ذلك طويل، وتكلمت عليه في كتاب فتح الباري. هذا معنى الصلاة في اللغة. إذن الصلاة في اللغة تأتي على معاني الدعاء والرحمة والاستغفار وحسن الثناء من الله سبحانه وتعالى. أما في الاصطلاح فقد عرفها العلماء بتعاريف كثيرة، والصواب والأقرب بل الصواب في التعريف أو في تعريفها في الاصطلاح هو أن يقال الصلاة هي عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذا هو التعريف الدقيق، وذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة وطيب ثراه في الزاد في الشرح الممتع. فقول القائل أو في التعريف هنا عبادة خرج بها ما كان عادة، قولنا عبادة ذات أقوال، فقولنا عبادة خرج به ما كان عادة. ولهذا إذا كان الإنسان يصلي الصلاة على أنها عادة فهل تعتبر له صلاة؟ لا. كذلك خرج بقولنا عبادة ما كان ينوي بها غير وجه الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن العبادة هي اسم جامع لكل من الأقوال والأفعال، أو اسم جامع لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذا ما عرفه به شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذن لا بد من الإخلاص في العبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالعبادة من غير إخلاص فهي باطلة. وقال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وإنما أداة حصر، فلا يقبل أي عمل من غير نية. فكلمة عبادة أخرجت كل هذا، كلمة عبادة أخرجت ما ذكرنا. ذات أقوال، ذات أقوال أي هذه العبادة هي صاحبة أقوال، لأن الذات أو ذو بمعنى صاحب كما تعلمون في اللغة. فهذه العبادة هي ذات أقوال وأفعال ولا تخرج عن ذلك. هذه العبادة فيها الأقوال كالتكبير، تكبيرة الإحرام، وكالقراءة، وكتكبير تكبيرة الانتقال أو تكبيرات الانتقال وغير ذلك. والأفعال الحركة كما ترون من القيام والركوع، والقيام من الركوع والسجود ووضع اليد على الصدر وغير ذلك. إذن هذه العبادة مشتملة على الأقوال والأفعال مفتتحة بالتكبير. هذه العبادة لا يستطيع الإنسان أن يدخل فيها إلا بقوله الله أكبر. فهذه التكبيرة تسمى تكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة، وهي ركن من أركان الصلاة. إذن مفتتحة بالتكبير، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه التكبيرة والأدلة على ذلك. مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. إذن هذه الصلاة تبتدئ بتكبيرة الإحرام وتنتهي بماذا؟ تنتهي بالتسليم. هذا هو التعريف أو الحد الدقيق لهذه العبادة. هذا هو التعريف الدقيق الذي ذكره العلماء رحمهم الله تعالى رحمة واسعة في تعريف العبادة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى الصلوات المفروضات خمس. انتبه إلى قوله الصلوات المفروضات. المفروضات يريد بها التي هي معهودة، الصلوات أي الصلوات المعهودة الخمس التي أنتم تصلونها وسيذكر. ولا يعني ذلك أنه ليس هناك صلوات أخرى واجبة. انتبهوا لهذا، لما يقول الصلوات المفروضات أي هناك صلوات مفروضات، وسيبين أن هناك أيضا صلوات أخرى، لكن هذه فرضت بحق الإسلام. هذه الصلوات الخمس فرضت بحق الإسلام. أما الصلوات الأخرى التي ستأتي إن شاء الله كتحية المسجد وكغيرها فرضت بأسباب. فالكسوف على قول من يقول بالوجوب فرض للكسوف الشمس، تحية المسجد على قول من يقول بوجوب تحية المسجد فرضت لدخول المسجد وعلى ذلك فقط. صلاة النذر فرضت لماذا؟ بسبب وجود النذر. إذن هذه الصلوات فرضت بأسباب، الإنسان هو الذي أوجبها على نفسه أو أمور أخرى أوجبت عليه هذا الفعل، بخلاف الصلوات المفروضات فإن هذه خمس تتكرر على الإنسان في كل يوم وليلة، في كل يوم وليلة. فلهذا قال الصلوات المفروضات كم؟ خمس. قال
الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.
نعم، قال الظهر. ولماذا ابتدأ بصلاة الظهر؟ ابتدأ رحمه الله بصلاة الظهر لأن أول صلاة صلاها جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم أي صلاة؟ صلاة الظهر، وهذه أول صلاة صلاها جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي صلاة الظهر، ولهذا رتب هذا الترتيب فقال صلاة الظهر، هذه أول صلاة ليست صلاة الفجر، أول صلاة هي صلاة الظهر، وهذا سيأتي إن شاء الله. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كرسي به 50.
نعم، قال فرضت هذه الصلوات، فرضت على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به كم؟ 50. وانظروا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وإلى مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وهذا تكلمنا عليه أيضا في البخاري وبينا ما في هذا الحديث بالتفصيل. قال
ثم نقصت حتى جعلت 5.
نعم، ثم نقصت هذه الصلاة وأنقصت حتى جعلت كم؟ حتى جعلت 5، أي 5 صلوات.
ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدين وإن لك بهذه 50.
نعم، ثم نودي يا محمد، من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لا يبدل القول لدي، لا يبدل، وإن لك بهذه 50. وتكلم العلماء على لا يبدل القول لدي، ما المراد به؟ هل لا يبدل القول لدي في النقصان، أو لا يبدل القول لدي من جهة الأجر، وغير ذلك مما فصلنا وبيناه هنا. لا يبدل القول لدي هذه الصلوات الخمس بكم؟ ب50 صلاة. واضح؟ ب50. فهذا فضل الله سبحانه وتعالى، وهذه رحمة منه سبحانه وتعالى.
وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرى رأس، فقال يا رسول الله أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة. قال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا.
نعم، عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، هذا الأعرابي جاء ثائر الرأس، هذا فيه على أنه مشغول بالدنيا، فيقول يا رسول أخبرني فقط عن الفرائض، أريد أن أصلي وأقضي الفرائض التي علي. فقال أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة. ما قال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي وما هي النوافل واوا إلى آخره، لا، أريد فقط فرائض، أريد أن أقضي الفرائض، أخبرني ما فرض الله علي. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس إلا أن تتطوع شيئا، يعني الصلوات الخمس هي المفروضة عليك. وأيضا هذا لا يصلح في الاستدلال أو بالاستدلال في نفي الأمور الأخرى الواجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين له صلاة الجنائز، صلاة الجنائز واجب، ولم يبين له أيضا أمور كثيرة، وهو سأل عما فرض الله عليه، عرفتم، من الصلاة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصلوات الخمس هي المفروضة عليه، ثم قال إلا أن تتطوع شيء، يعني تأتي بالتطوع والزيادة. ولهذا كان الأولى والأقرب والأصوب أن توصف النافلة بالتطوع، والأمور المستحبة توصف بماذا؟ بالتطوع، لهذا الحديث، وهذا أيضا تكلمنا عليه في أصول الفقه. نعم.
منزلتها في الدين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان.
نعم، قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. ما هي الخمس؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا أول الدعائم وأول أمر، ولا يقبل أو ولا تقبل جميع الأفعال إلا بهذه الشهادة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، لا معبود بحق، وإلا فهناك العبادات الباطلة حدث ولا حرج كثيرة، أليس كذلك؟ هناك الطواغيت، وهناك الأصنام، وهناك أمور كثيرة، ولهذا لا إله أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. ولا يكفي ذلك، بل لا بد من قيد يضاف، وهو وأن محمد رسول الله، لأنك لو قلت لا إله إلا الله ولم تتبع النبي صلى الله عليه وسلم فما الفائدة؟ أليس كذلك؟ فهذا التوحيد لا يسمى توحيد، لا يسمى توحيد إلا باتباعك بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن بعض النصارى يقول لا إله إلا الله كما بينت لكم في فتح الباري، كما نقل ذلك الحافظ. فلا بد من قيد ماذا؟ محمد، وإن كان أولئك يثلث ومعروف لديكم ما عند النصارى، ولكن نريد أن نبين من قيد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله أي أشهد أن محمد رسول من عند الله سبحانه وتعالى، كما وحدت الله سبحانه وتعالى وأفردت الله بالعبادة، كذلك توحد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، توحد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، هذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ومحمد رسول الله أي لا أتبع إلا ما جاء عنك يا رسول الله، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم. وإقام الصلاة، هذا هو الشاهد. إذن الصلاة من الأمور التي بني عليها الإسلام، وهذا يبين عظم هذه الصلاة.
حكم تاركها: أجمع المسلمون على أن من جحد فريضة الصلاة فقد كفر وخرج عن الإسلام، لكن
نعم، أجمع المسلمون على أن من جحد أي أمر من أمور الإسلام المعلوم بالدين أو من الدين بالضرورة فهو كافر، أو علم أن هذا الأمر واجب وهو يعلم أنه واجب لكن يستخف به ويجحد هذا الأمر فهو كافر، لا خلاف بين ذلك عند العلماء. كل من أنكر وجحد شيء من الإسلام وهو يعلم بأنه من الإسلام فإنه كافر. فمن أنكر الزكاة، الفرائض هذه من أنكرها فهو كافر بإجماع العلماء. فمن قال ليس هناك الصلاة، هذه رياضة وعبث مثلا، هذا كافر، لا خلاف بين ذلك عند العلماء، لا خلاف عند العلماء في ذلك. من جحد الزكاة وهو يعلم بوجوبها، المسألة مسألة أنه يعلم بالوجوب، أما لو أن رجل دخل في الإسلام جديد وهو لا يعلم وقال إيش الزكاة هذه مثلا، هذا لا يكفر لأنه لا يعلم حتى يبين له، أو الصلاة. لكن البحث من علم بالصلاة ومن علم بهذه الأمور ثم جحدها، لا خلاف بين أهل العلم في أنه كافر، لا خلاف في ذلك، وأنه يموت وهو كافر، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يصلى عليه، ولا يغسل، بل يلقى أعزكم الله كجيفة الكلاب، لماذا؟ هو الذي جنى على نفسه. فهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. أما الذي اختلفوا بما هو، قال:
إنهم اختلفوا في من ترك الصلاة مع صفات وجودها، وسبب الخلاف أحاديث جاءت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمي ترك الصلاة كافرا من غير تفريق بين الجاهل والمتهاون.
نعم. أما الذي حصل فيه الخلاف في مسألة الصلاة، اختلفوا في من ترك الصلاة كسلا، في من ترك الصلاة كسلا، فذهب طائفة إلى أهل العلم بأنه يكفر، وبعضهم فصل قال يكفر بترك صلاتين أو إلى آخره، وذهب طائفة أخرى إلى أنه لا يكفر إن تركها كسلا. ما سبب الخلاف؟ ما منشأ الخلاف؟ لكن مع اعتقاد وجوبها كما سبق، أما من لم يعتقد الوجوب فالمسألة قد انتهت. البحث الرجل يعتقد وجوب الصلاة فتقول له تعال صل، يقول أسأل الله أن يتوب عليه إن شاء الله أتي، وبعض الصلاة يصلي وبعض الصلاة لا يصلي، هذا الأمر فيه خطير، لأن العلماء قد اختلفوا في هذا الرجل، فربما يكون خرج من الملة من حيث لا يشعر، ولهذا يحذر. المسألة ليست بالهينة، عرفتم؟ يعني على أمر خطير، لكن سنبين الصواب إن شاء الله في هذه المسألة. ما سبب الخلاف؟ ما منشأ الخلاف؟ منشأ الخلاف أن بعض الأحاديث جاءت وجاء فيها لفظ الكفر، فقالوا هذا لفظ كفر، إذن يحمل على أنه خرج من الملة. وقال آخرون لا، معنى أحاديث أخرى تصرف هذا الظاهر عن ظاهره، فلهذا قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.
نعم. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فهذا الحديث يفيد بأن من ترك الصلاة سواء كسل أو متعمد أو غير ذلك فإنه كافر. لماذا؟ لأن الحديث قال إن بين الرجل وبين الكفر والشرك، يعني بينه وبين الشرك هو أن يترك الصلاة، فإن تركها فقد كفر، هذا معنى الحديث أليس كذلك؟ فهنا هذا اللفظ يعطي بأن من ترك الصلاة كافر سواء كسلا أو جاهل، لا فرق في ذلك بين الأول والثاني.
وعندما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر.
نعم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فكلمة كفر تدل على أنه خرج من الملة، أليس كذلك؟ هذا ما استدل به أصحاب المذهب الأول، وهم القائلون بأن تارك الصلاة كسلا يكفر، قالوا هذه الأحاديث واضحة في ذلك. لكن الفريق الثاني وهم القائلون بأن تارك الصلاة لا يكفر استدلوا بأحاديث، تارك الصلاة كسلا لا يكفر استدلوا بأحاديث، والفريق الثاني هو القول الراجح، الراجح مع المذهب الثاني، ومن هم؟ هم القائلون بأن تارك الصلاة كسلا لا يكفر، لكن على خطر عظيم. انتبه، المسألة ليست بالهينة، إذا قلنا بعدم كفره فهو أقل أحوال أنه فاسق، هذا أقل أحوال، وإلا فالمسألة ليست بالهينة، يعني كفر دون كفر، فالمسألة ليست بالهينة. ولهذا كان المذهب الراجح والمذهب الثاني، وهو أن تارك الصلاة كسلا لا يكفر، ولكن على خطر عظيم. ما هي أدلة هذا الفريق؟ قال
لكن الراجح من أقوال العلماء أن المراد بالكفر هنا الكفر الأصغر.
نعم، أن المراد بالكفر هنا الكفر الأصغر، وهذه مسألة لابد أن تنتبهوا لها، الشرك والكفر. قال العلماء بأن صاحب الشرك حتى لو كان أصغر سيدخل النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فقالوا الشرك لا يغفر بأي حال من الأحوال سواء كان كبير أو صغير، سيدخل النار ثم يخرج منها، هذا صاحب الشرك الأصغر، بخلاف الشرك الأكبر فهو خالد مخلد. وقال آخرون كلا، المراد بهذا الشرك الشرك الأكبر. إذن المسألة خطيرة جدا، عرفتم؟ ولهذا الإنسان لا يستهين بالشرك الأصغر، يقول والله هذا شرك أصغر ما في حرج، نقول لا، المسألة ليست بالهينة، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، وليس هذا شرك. فاحذر، بعض العلماء قال بهذا القول، فكن على حذر من الشرك سواء كان كبير أو صغير. قال
إن المراد بقوله هنا الكفر الأصغر الذي لا يؤمن بالله، جمع بين هذه الأحاديث والأحاديث أخرى منها.
نعم، قالوا نحن نجمع بين هذه الأحاديث التي صرحت بالكفر وبين أحاديث أخرى بينت بأنه ليس كافر، فالجمع هذا يعطينا بأن المراد بالكفر هنا الكفر الأصغر للكفر الأكبر. وضح لكم؟ قال
عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد يدخلهن، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء أتله وإن شاء غفر.
نعم، هذا الحديث صريح الدلالة في ماذا؟ في أن تارك الصلاة كسلا لا يكفر. كيف ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن، إذن خمس صلوات البحث في الصلوات المفروضات، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، أما إن استخف فهو كافر، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ما ضيع أبدا شيء من هذه الصلوات، كان عهد على الله سبحانه وتعالى أن يدخله الجنة، أو عهد عند الله أن يدخله الجنة. الشاهد ومن لم يأتي بهن، هذا الذي لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر. والكافر لا يندرج تحت المشيئة، أليس كذلك؟ الكافر خالد مخلد في النار، فلو كان تارك الصلاة من الذين خرجوا من الملة لم يكن لمعنى، أو لم يكن هناك معنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، أليس كذلك؟ أصبح هذا الكلام لا فائدة منه، وحاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول كلام له، فلما قال إن شاء عذبه علمنا أنه قد فعل كبيرا من الكبائر، فهو مندرج تحت المشيئة ولم يكفر، لأنه لو كفر لكان خالد مخلد في النار. فهذا دليل صريح واضح على عدم تكفير تارك الصلاة كسلا، ولكن كما قلت لكم الأمر ليس بالهين. نعم.
فلما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من لم يأت بهن إلى مشيئة الله علمنا أن تركهن دون الكفر والشرك، لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
نعم، والدلالة واضحة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة المفروضة، فإن أتمها إلا قيل وانظروا هل له من تطوع فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه ثم يفعل سائر الأعمال المفروضة مثل ذلك.
نعم، هنا الحديث واضح أيضا في الدلالة، ما هو؟ إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة المكتوبة، إذن سيحاسب أول ما يحاسب على ماذا؟ على الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا، هذا الاستثناء من الإتمام، يعني وإن لم يتم هذه الصلاة قيل انظروا هل له من تطوع، هل له تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك، يعني الصيام إلى آخره، إن وجدوا عنده قصور أكملوه من ماذا؟ من النوافل. ولهذا من ترك الصيام متعمدا لا قضاء عليه، هذا هو الصحيح، وإنما عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يكثر من صيام النفل لهذا الحديث. من أين أخذ ذلك العلماء؟ من هذا الحديث، ثم يفعل بذلك في سائر الفرائض. قد يقول قائل هذا الحديث ليس فيه دليل، لماذا؟ لأن المراد بالإتمام هو النقصان في الواجبات والمستحبات. نقول هذا الكلام لا يستقيم. لماذا؟ لأن النقصان في النوافل أو في عدم إتمامها لا يحاسبه الله سبحانه وتعالى على ذلك. إذا أنقص مثلا سنن مستحبة في الصلاة فهل يحاسب عليه؟ لا يحاسب لأنها مستحبة. أما إن أنقص أركان فأصلا الصلاة غير صحيحة فعليه أن يأتي بها. وإن أنقص واجبات فلا شك بأنه آثم. والحديث يشمل هذا ويشمل من ترك الصلاة بالكلية كسلم، ومن قال بالتفريق فعليه الدليل، أو بالتخصيص، من خصص في شيء فعليه الدليل، وإلا في الحديث عام. انظروا هل له من تطوع، لماذا؟ فإنه لم يتم الصلاة، فإن أتمها يعني أتى بها كاملة، أو أتمها يعني أتم الصلوات الخمس في اليوم والليلة. وبعض الأحيان لا يصلي الصلوات الخمس بل ينقص، يصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء لا يصلي. هذا أنقص أو لم ينقص، لم يتم الصلاة، أليس كذلك في هذا اليوم؟ إذن الحديث يشمل هذا ويشمل ذاك، ومن قال بالتخصيص فعليه الدليل. وإن كان هذا الحديث محل نزاع، لكن الأحاديث التي تقدمت فيها دلالة واضحة وغنية عنه. نعم.
وعن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس المشيط الثوب.
نعم، يدرس الإسلام كما يدرس وشيء الثوب. هنا يدرس، ما معنى يدرس؟ أي يخلق ويقدم. يدرس الإسلام أي يصبح قديم وأصبح بالي، كما يدرس وشيء الثوب، يعني الثوب لما يكون في بداية خياطته تكون له نقش ويكون له حسن في المنظر، أليس كذلك؟ لكن لما يصبح هذا الثوب قديم يتغير شكله. هكذا الإسلام، هكذا الإسلام. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام كما يدرس وشيء الثوب، يعني يأتي زمان حتى لا يعلم شيء من الإسلام، يصبح الإسلام بعيد عن أذهان الناس، وهذا يعني أصبح قريب من عهدنا. تجد كثير من الناس لا يبالي بحلال ولا بحرام، ولا يبالي بأوامر الله ولا بأوامر رسوله، بل ربما يستهزئ، أعاذنا الله وعافانا الله من أولئك، لأن الاستهزاء كما قال العلماء كفر، خاصة إن نبع من القلب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إلى آخر الآية. إذن الأمر خطير، ولهذا لا يجوز أن يستهزئ الإنسان بسنة من سنن المصطفى، فلا يجوز أن تستهزئ بلحية رجل أو بثوبه، كذلك لا يجوز للمرأة أن تستهزئ بأختها لما ترى عليها جلبابها، لما ترى عليها الجلباب أو النقاب أو غير ذلك، لأن الأمر ليس بالهين. عرفتم؟ هنا قال أي؟ نعم، الثوب خطأ، الواو خطأ، أن وشي الثوب هذا صححت لكم أنا المرة الماضية، وشي الثوب مضاف إليه، أما وا ما تصلح. نعم.
حتى لا يجرى لا صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة.
نعم، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، يعني يصبح الإسلام لا يعرف منه شيء إلا كما سيأتي لا إله إلا الله. طبعا لا إله إلا الله معناها التتمة، وهي محمد رسول الله، هذا مهم جدا كما قلت لكم. فهنا يصبح هذا الإسلام لا يعرف منه شيء، لماذا؟ لترك العلم وتعلم العلم وترك أهل العلم. لما يترك الناس العلماء وأهل العلم ومجالس العلم التي يقال فيها قال الله قال رسوله، هكذا يصبح. لماذا؟ لا يحضر عند العالم إلا واحد أو اثنان أو هذا ما يصير بالناس. بعد ذلك يصبح الإسلام غريب، وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريب كما بدأ. فطوبى للغرباء، قالوا ومن هم يا رسول الله؟ قال هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. وهذا حال الدعوة السلفية، تصلح ما أفسد الناس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، لا تجد إلا في هذه الدعوة المباركة، وهي إصلاح ما أفسد الناس من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه سنة وهذه بدعة، بيان للناس وإظهار الحق. لماذا؟ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نريد من الناس شيء، إنما نريد أن يتبعوا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نريد أن ينجوا من ماذا؟ من عذاب الله، من العذاب الأليم بمخالفة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا بد من إظهار الحق وتبيين الحق للناس حتى يعلموا أن هذا حق وهذا باطل، وهذا من عند الله ورسوله، وهذا إنما أحدث وأخرج للناس، وما أحيت بدعة، كما قال الصحابي الجليل ابن مسعود: ما أحيت بدعة إلا وأميتت سنة. اعلم هذا علم اليقين، ما تخرج بدعة إلا هناك سنة قد أميتت. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحيا سنة المصطفى أو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم له أجر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. تخيل، تحيي سنة من سنن المصطفى يعمل بها الناس، تبقى في ميزان حسناتك، وكل إنسان يعمل بهذه السنة ترتقي بها درجة إلى أن تلقى الله إلى يوم القيامة. هكذا، ولهذا مراتب العلماء عالية. لماذا؟ لأن العلماء يبين للناس سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلما يخرج هذا العالم هذه السنة للناس ويقوم الناس بفعلها وإحيائها، كم لهذا العالم من الأجر، وكم في ميزان هذا العالم من الحسنات، الشيء الكثير الذي لا يحصى. ولهذا لا بد من الصبر وتعلم العلم حتى تصل إلى الله وأنت قد عبدت الله سبحانه وتعالى على بصيرة، لا تخبط ولا على جهد، لأن كثير من الأعمال تجعل يوم القيامة هباء منثورا. لماذا؟ لأن يشترط في العبادة شرطان: الإخلاص والاتباع. فإذا لم يكن هناك إخلاص لله سبحانه وتعالى ولا اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فما الفائدة من العمل؟ ما الفائدة؟ ضياع للأوقات، و يعني إتعاب للأجساد. لماذا؟ لأنه قد ضيع وقته. ولهذا لا بد من الصبر والعلم، و هذه المجالس فيها من الفضل العظيم. يكفي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فضل عظيم، يذكرك الله وأنت في هذا المكان الآن. وليس كذلك، بل يقال لهم بعد ذلك: قوموا مغفورا لكم، قوموا مغفورا لكم. وجاء في حديث أن الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، فلان لم يأتي إلا لأجل فلان، يعني ما أتى للعلم، إنما أتى ليسلم على فلان. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هم القوم، أي يحصل على الحسنات وإن كان كذلك، لأنه لن يتخلص من سماع كلمة أو كلمتين، أو أقل ما في ذلك أنه يجلس مع الصالحين، هذا أقل الأحوال، ويقتدي بهم وسيتأثر. لهذا المسألة ليست بالهينة، فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. وجاء في حديث: حتى الحيتان لتستغفر لطالب العلم. لماذا؟ رضا بما يصنع، رضا بما يصنع، لأن هذا العلم ليس لفلان أو علان أو هو مال من أموال الدنيا، لا، هذا ميراث النبوة. العلم إنما هو ميراث النبوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. تخيل، أخذ بحظ وافر يعني عظيم. لماذا؟ لأنك لا ترث الدرهم والدينار، الدرهم والدينار ينقضي ويمضي في أيام وليالي، لكن العلم كلما تزكي هذا العلم زاد، كلما تصرف من هذا العلم زاد. وتفرح بتعليمك للناس. أما صاحب المال كلما أخرج هذا المال أصيب بماذا؟ أصيب بحسرة، لأنه قد نقص من ماله بخلاف العلم. كلما يخرج كلما يزداد هو علم بمراجعته، ويزداد عند الله سبحانه وتعالى بحسناته. إذن فضل العلم فضل عظيم، والوقت لا يسع، وإلا الكلام في العلم يطول جدا، ولهذا لا بد من الصبر. ولهذا تجد أن العلماء قلة في هذا الزمان، وكانوا قبل ذلك قليل، وصاروا اليوم أقل من القليل. العلماء في القرون الماضية كانوا أكثر من زماننا، ولما يأتي زمان إلا وتجد أن العلم يقل والعلماء كذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدور العلماء أبدا، إنما يقبض العلم بقبض العلماء. وهذا الحاصل. أين علماؤنا؟ أين علماؤنا الربانيون؟ قد أتاهم الموت وأخذهم الموت رحمهم الله. إن الله لا يقبض العلم ينتزع انتزاعا من صدور العلماء، إنما يقبض العلم بقبض العلماء. وهذا الحاصل، إنما يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالما ماذا يحصل؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالا. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فلان عالم وهو والعلم بل العلم منه براء. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا، ما تورعوا، أفتوا بغير علم، فضلوا هم في أنفسهم وأضلوا، فضلوا وأضلوا. الأمر ليس بالهين، ولهذا على الإنسان أن يتقي الله في بحثه عن العالم الذي يسأل ويثق فيه، وإلا لا يلقي بعواقب أو بما يريد من مسائل الدين فلان وعلان. لأننا نجد ما شاء الله الآن في هذا الزمان كل يفتي، كل يفتي، حتى العام تجد في المجلس يقول هذا حلال، لا هذا حرام. وهذه مصيبة وآفة نعيشها، نسأل الله العفو والعافية، الجرأة على هذا الدين. وإن أنبأ ذلك إنما ينبئ عن عدم إخلاص، وإنما الشهرة الشهرة. هذه المشكلة، المشكلة أن الإنسان يريد أن يرتقي ويصعد، سواء كان على حساب الدين أو لم يكن على حساب الدين، المهم حتى يقال فلان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم من؟ العالم. عالم تسعر به النار؟ نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم العالم. فيقال له: يا فلان لماذا تعلمت وعلم؟ يقول: يا رب تعلمت فيك حتى أنشر كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فيقال له: كذبت، إنما تعلمت ليقال فلان عالم. وقد قيل: خذوه يا ملائكتي إلى النار. لماذا؟ لأنه ما طلب العلم لله، إنما طلبه حتى يشار إليه بالبنان. ولهذا إياكم إياكم وعدم إخلاص النية في الحضور إلى العلم. لابد للإنسان إذا حضر هذه المجالس أن يخلص نيته قدر المستطاع. لماذا؟ لأن الأمر أمر عبادة. أنت الآن في جلوسك هذا أنت في عبادة، وأي عبادة؟ علم واجب عيني على